صحيح السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى. وتوقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن قصة الإسراء والمعراج بعد أن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض له من أمور في بلاد الطائف وعاد إلى مكة مرة أخرى. والبداية عن في الحديث عن الإسراء والمعراج تكون عن تحديد هذا الموعد، موعد الإسراء والمعراج متى كان. طبعا هناك خلاف بين كتاب السير وبين أصحاب التاريخ في مسألة تحديد هذا الموعد. حاول بعضهم أن يدعي أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة واحدة، كان قبل الهجرة بسنة واحدة، ادعى الإجماع على ذلك. لكن عند التحقيق أن الأمر قد نوزع فيه أو اختلف العلماء فيه اختلافا يصل إلى 10 أقوال أو أكثر. 10 أقوال دي منها يا إخوة تحديد ليلة 27 رجب التي يظنها كثير من الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج. ف 27 رجب، 13 رمضان، 17 شوال، كل هذه مواعيد وأوقات ذكرت لكن دون تاريخ أو دون تحديد ودون ثبوت شيء صحيح. إذا أنتم كمحققين تدرسون السيرة وتتعلمون صحيحها، إذا سئلتم متى كان الإسراء والمعراج فالجواب لم يثبت شيء صحيح في تحديد ليلة الإسراء والمعراج. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عنها، عن ليلة الإسراء، ماذا قال؟ قال رحمه الله: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. مرة أخرى سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، فقال: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، الشهر نفسه مش معلوم، ولا على عشرها، طبيعي أنها 10 أيام طيب، ولا على عينها، فضلا عن حرف الليلة، بل النقول في ذلك الواردة منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. بل لو احنا يعني ركننا قليلا الى القول الذي ادعى الاجماع على مسألة ان الاسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة كاملة، على هذا القول، مع انه ليس قولا يعني مجمعا عليه، على هذا القول متى يكون الاسراء؟ الهجرة متى كانت؟ الهجرة كما سيأتي معنا لاحقا لم تكن في شهر محرم، يعني الناس كل سنة اول محرم الاحتفال بالهجرة، الهجرة كانت في شهر محرم اصلا. الهجرة كما سيأتي معنا لاحقا كانت في شهر ربيع. فإذا قلنا حتى أنه كان الإسراء قبلها بسنة، يبقى احنا بنتكلم في شهر ربيع، قبله بشهر وبعده بشهر، فهيكون برضو بعيدا عن إيه؟ عن شهر ربيع. يبقى إذا مسألة 27 رجب دي أنتم كدارسين لصحيح السيرة لم يثبت بها شيء نستطيع أن نقول به. نحن كمسلمين نوقن ونؤمن ونعتقد أن الإسراء والمعراج تم بثبوت القرآن، القرآن أثبت هذا في سورة الإسراء وفي سورة النجم، والسنة النبوية الصحيحة أثبتت أيضا هذا الأمر. فيما وراء ذلك فنحن مسألة تحديد المواعيد وغير ذلك هذا لم يثبت. طيب نظرا لضيق الوقت فأنا سأمر معكم سريعا على الإسراء والمعراج الصحيح الثابت في قصتي وفي شأني. في ليلة الإسراء هذه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي يقول: خرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، سقف البيت لقيته ونزل جبريل عليه السلام فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به عند الكعبة عند الحجر، ثم شق صدره عليه الصلاة والسلام. وطبعا دي الحادثة رقم كام شق الصدر؟ هذه الحادثة الثانية، الأولى كانت هو صغير عند مرضعته كما ثبت في صحيح مسلم، فشق الصدر وأخرج القلب وغسل بماء زمزم وحشي حكمة وإيمانا ثم أعيد إلى مكانه. ده كله القلب، عملية قلب مفتوح بس بدون مخدر وبدون ألم وبدون موت، قلب يخلع ويعاد مكانه مرة أخرى، يعاد مكانه مرة أخرى، كل هذا تم. ثم لؤم الصدر. يعني إنك تبدأ الرحلة وتبدأ الليلة بهذا الحادث، فكأن فيه تهيئة لخط العادات التي سيراها في هذه الليلة. يعني من أولها كده أشياء غير اعتيادية، خط لكل العادات التي يعرفها البشر، وهذا فيه تهيئة للقلب لما سيراه من الأنوار وما سيراه من الآيات في هذه الليلة. وأيضا لم يطوي الله عز وجل لنبيه الأرض طيا، وقد كان هذا يعني مقدورا عليه. يعني ممكن في لحظة يكون النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه ويلاقي نفسه فين؟ في بيت المقدس، لكن الله عز وجل أرسل نبيه بالبراق. البراق دابة أبيض طويل ممدود الظهر فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرف مكان ما نظر يجيب، دي الخطوة بتاعته. انطلق البراق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل حتى وصل إلى بيت المقدس. ذهب إلى بيت المقدس، دخل المسجد، ففوجئ بحشد كبير من الأنبياء موجود في المسجد، ولم يكن قد رآهم قبل ذلك، لأنه سأل يسأل عنهم، فوجد نفسه في جماعة من الأنبياء. قال: فحانت الصلاة فأممتهم. هنا الصلاة التي يتكلم عنها ليست الصلوات الخمس، حيث أنها لم تفرض بعد، وإنما هو صلى بهم ركعتين، يعني كأنه دخل المسجد فرأى أنه عليه أن يصلي، فمن يصلي؟ فالتفت إلى الأنبياء: نوح، إبراهيم، آدم، موسى، عيسى، من يصلي؟ فقدموه فتقدم، فصلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فعرضت عليه آنية اللبن والخمر والعسل ليشرب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم آنية اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: هديت للفطرة. ثم بدأ العروج إلى السماء. كيف عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ طبعا بعيد عن التهريب اللي احنا بنسمعه الأيام السابقة على أدلة المهرجين اللي بيطلعوا يفسدون على الناس دينهم ويزعمون أشياء ليست صحيحة ولا حتى باطلة حتى في المرويات. فهناك روايتان في صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. الرواية الأولى وهي الأصح في حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة: فأخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء. هذه الرواية الأولى وهي الرواية الصحيحة. الرواية الثانية وهي ضعيفة، قال: ثم أتيت بالمعراج وهو الذي تصعد فيه أرواح بني آدم حال الموت. كأن المعراج ده شيء، خلينا نقول مثلا بالتعبير الدارج عندنا دلوقتي، زي الأسانسير بتصعد فيه الأرواح إلى السماء. أتيت بالمعراج وهو الذي تصعد فيه أرواح بني آدم إلى السماء فصعدت فيه. لكن هذه الرواية ضعيفة، ولم يثبت إلا أنه في رواية حذيفة قال: فأخذ بيدي يعني جبريل فعرج بي إلى السماء. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. السماء لها أبواب حقيقية أيها الإخوة، السماء لها أبواب حقيقية. الدليل أن جبريل عليه السلام لم يأتي سماء من هذه السماوات إلا واستفتح، فتسأله خزنة السماء، حراس القائمين على أبواب السماء، من؟ يقول جبريل: من معك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أو قد بعث إليه؟ أرسل إليه ليصعد إلى السماء؟ فيقول: نعم. فتقول الملائكة خزنة السماء: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فتنفتح الأبواب ويعلو النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل السماء الأولى. وجد في السماء الأولى آدم، في السماء الثانية وجد ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، في الثالثة وجد يوسف، في الرابعة وجد إدريس، في الخامسة وجد هارون، في السادسة وجد موسى، في السابعة وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بيت في السماء السابعة بحيان الكعبة، لو سقط من السماء كما يقول عليه لخر عليها. هذا وصف عليه. يبقى بيت في عندنا الكعبة فوقها بالضبط في السماء السابعة البيت المعمور، إذا سقط يسقط على الكعبة. كذا قال عبد. خلاص، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت المعمور بأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. كل هذه الأمور يعني استدل بها على أن الملائكة هي أكثر المخلوقات عددا. أيضا رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. ما سدرة المنتهى؟ إيه هي السدرة؟ سدرة المنتهى دي يا جماعة شجرة. سدرة المنتهى شجرة، شجرة أصولها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورقها، الورق بتاع الشجر، كآذان الفيلة، عريض وطويل كده زي آذان الفيلة. ونبقها، النبق اللي موجود في الشجرة دي، كقلال هجر. قلال جمع قلة، مدينة هجر كانت كبيرة في الحجم، يعني النبق بتاعها برضو كبير. خلاص كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. وهذا ورد في القرآن في قول الله عز وجل: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن مسعود: غشيها فراش من ذهب، وقف عليها فراش من ذهب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها. الذي يتكلم الآن هو سيد ولد آدم، الذي آتاه الله جوامع الكلم والبلاغة والفصاحة كلها مجتمعة، وهو الذي يقول أن لا أحد يستطيع أن يصف لكم جمال هذه الشجرة لما وقف عليها هذا الفراش من ذهب. أيضا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني أصوات الأقلام حال الكتابة، والملائكة تكتب بها مقادير العباد وتنسخ بها من اللوح المحفوظ. طبعا الأقلام هنا أقلام الكتابة لا نعرف شكلها ولا نعرف كنهها، يعني عشان ما حدش يعني يقارن بالأقلام التي بين أيدينا، لا، هذه أقلام لا يعرف عنها ولا عن شكلها أحد من الناس شيئا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المستوى الذي يسمع فيها أصوات الأقلام وهو الملائكة تكتب بها، وكلمه ربه تبارك وتعالى في هذه الليلة. لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الليلة رأي عين أم لا؟ هذا سؤال طبعا يطرح. وأكثر الصحابة، بل نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، اتفاق الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في تلك الليلة. والذي نقل عليه الخلاف في هذا والذي كان يقول بمسألة الرؤية هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. أما نحن فعندنا قول أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم في سؤال واضح صريح: سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ سؤال واضح. قال: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا. وفي رواية أخرى لحديث أبي ذر قال: نور أنا أراه. مسلم رحمه الله تعالى له طريقة في الاستنباط، لما أورد هذا الحديث في الصحيح أورد بعده مباشرة على طول بعد هذا الحديث أورد حديثا آخر، حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ففي آخر الحديث قال: حجابه النور، حجابه النور. فاستنبط العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: إني رأيت نورا الذي هو الحجاب، وهذا الحجاب الذي من نور منعني من رؤيته تبارك وتعالى. خلاص. طيب، أيضا في هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، دخل الجنة بنفسه ورآها رأي عين، ورأى الكوثر نهر الذي في الجنة، ورأى ما فيها من القصور في هذه الليلة، ورأى من أنهار الجنة نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، وذكر أن النيل والفرات من أنهار الجنة. قال بعض العلماء يعني أصلهما كان من الجنة. وأيضا رأى في هذه الجنة في هذه الليلة كما قال حذيفة رأى الجنة والنار، ورأى النار أيضا، ورأى مالكا خازن النار في هذه الليلة وسلم عليه، ورأى وعد الآخرة. كل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. مشاهد العذاب الثابت الذي وصل إلينا بإسناد صحيح أنه رآها مشهدان. المشهد الأول أنه مر على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وكلما قرضت وفت، كلما تتاكل ترجع تاني. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ هذا مشهد. والمشهد الثاني قال مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فكما قطعوا في أعراض الناس هم الآن يقطعون في وجوههم وصدورهم. طبعا يا جماعة هذا العذاب ليس عذاب الآخرة، هذا ما يتعرض له هؤلاء بعد موتهم إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك يأتي عذاب الآخرة، عذاب الآخرة يكون أشد. فهذا مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان مع ربه تبارك وتعالى مدحه الله عز وجل بأنه صلى الله عليه وسلم ما تلفت، فقال ما زاغ البصر وما طغى. لم يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حد الأدب في هذا المقام وهو مع ربه، فلم تتطلع عينه إلى ما لا ينبغي ألا أن تتطلع إليه. يعني العادة عند الناس أنك إذا دخلت مكان جديد عليك الأول مرة، فكان جديد وحاجة مبهرة وأشياء جديدة، فإيه اللي يحصل؟ فتلاقي عينك عمالة رايحة جاية، عمال تلقط في المكان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ربه برغم كل هذا الذي كان فيه من هذه الأماكن التي لم يصل إليها أحد من البشر، فقال ما زاغ البصر وما طغى. وفرض الله عز وجل على نبيه في هذا المقام فرض عليه الصلاة، فرض عليه وعلى الأمة، وأول ما فرضها فرضها 50 صلاة. فكان عندنا 50 صلاة، يعني كل كام؟ يعني كل تقريبا بعد 35 دقيقة كده، 40 دقيقة، يعني أقل من ساعة يبقى في صلاة. تطلع البيت يدوب ترتاح شوية وتنزل الصلاة الثانية، 50 صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 50 صلاة ونزل، فقابل جبريل، قابل موسى عليه السلام، قال ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال لا، ارجع فسل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. أنا خبير بالناس، أنا عملت بني إسرائيل قبل كده وعارف إن محدش هيستحمل 50 صلاة. اطلع. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في هذا، فيجعلها فيضع عنه 5. الروايات بتقول 10، روايات بتقول 5. فطبعا الجمع بين الروايات أنها وضعت 5 5، خلاص، والبعض اختصر فخلها هي 10 10، لكن 5. ويرجع تاني، فموسى عليه السلام يقول له ايه؟ ارجع فسأل ربك التخفيف، 5 5 5، لحد ما وصل فخلاهم 5 صلوات. فرجع فقال موسى ارجع فسأل ربك التخفيف. سيدنا موسى كان شايف بالخمسة برضو الناس برضو ايه مش هت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد راجعت ربي حتى استحييت. يعني خلاص، يعني انا ايه استحييت؟ وبعدين كل مرة بيضع 5، طب هم باقي 5، انا هطلع اقول له ده راجعت ربي حتى استحييت. عارفين لما يحط كل مرة 5 يبقى راجع كم مرة؟ 9 مرات. 9 مرات يطلع ويرجع تاني، ويطلع ويرجع تاني، 9 مرات. فقال قد راجعت ربي حتى استحييت. فنادى مناد من قبل الله عز وجل أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 50 في العمل و50 في الأجر. يعني 5 صلوات دول بناخد عليهم ثواب 50 اللي كانوا مفروضين، مش عشان هم 5 فينضرب في 10 الحسنة ب10 يبقوا 50، لا، هم 5 بثواب 50، غير بقى مسألة ايه ان الحسنة ب10 والكلام ده. فكانت طبعا لعظم الصلاة هذا هو الفرض الوحيد الذي فرضه الله عز وجل بنفسه دون واسطة، يعني لم يرسل به جبريل، وإنما فرضه الله عز وجل بنفسه إلى على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. طيب، من الأشياء طبعا التي حدثت أيضا في هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الملائكية في هذه الليلة. قال رأيت جبريل له 600 جناح، 600 جناح، ينثر من ريشه الدر. يا أم المؤمنين، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما هو جبريل. خلاص. ده أبرز ما حدث في ليلة الإسراء والمعراج، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في هذه الليلة. في الصباح قعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة معتزلا حزنا، قاعد كده يفكر وعنده حزن، كيف يخبر الناس هؤلاء بما حدث؟ فمر عليه أبو جهل فوجده على هذه الحالة، قال: هل كان من شيء يا محمد هذه الليلة؟ ها، الجديد اللي عندك؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: إنه قد أسري بي ليلة أمس إلى بيت المقدس. فقال جبريل، قال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ وصحت الصبح كده موجود معنا؟ فقال: نعم. قال: أرأيت إن جمعت لك الناس تخبرهم بما أخبرتني؟ فقال عليه السلام: نعم. قال ابن عباس: فلم يشأ أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث. يعني هو مرضيش يقول له أنت كذاب ولا يزعق فيه، عشان لو الناس اتلمت فيقوم يقول له أنت فيه إيه، فممكن هو رجال يظن كده، يقوم يقول له ما فيش حاجة. فقال له: أنت مش لسه قايل لي من شوية أن، فرجال مرضاش يكذب. قال له: أجمع لك الناس الأول تقول لهم الكلام ده؟ قال له: ما فيش مشكلة. فوقف أبو جهل يدعو الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يا بني عدي، يا بني فلان، هلموا إلى محمد. أبو جهل هو الذي يجمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. الناس تعجبوا فأقبلوا، فقال: يا محمد أخبرهم بما أخبرت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد أسري بي ليلة أمس إلى بيت المقدس. قال: فمن بيني واضع يده على رأسه متعجبا. إيه؟ واحد تاني يصفق بيديه: ماذا الذي تقول؟ نحن نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إلى هناك، وأنت تذهب وتجيء في ساعة من الليل. أما من حاولوا أن يكونوا يعني منصفين منهم فقالوا له: إذن يا محمد نحن نعلم أنك لم تذهب إلى بيت المقدس قبل ذلك، فصف لنا بيت المقدس. السؤال في ذاته تعجيز أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ذهب في ساعة من الليل ثم عاد. ويعني مثلا بعض الشباب هنا وبعض الحضور، أنت الآن ضع في ذهنك أي مسجد تصلي فيه من يوم أن بدأت الصلاة، أكثر مسجد أنت مرتبط به وبتصلي فيه، خلاص. ثم أنني أسألك الآن: كم نافذة في هذا المسجد؟ في كم شباك هناك في المسجد اللي أنت بتصلي فيه على طول؟ طيب، في كم تكييف وكم مروحة موجودة في المسجد؟ في كم إضاءة في المسجد؟ أنت هذه أشياء لا تلتفت إليها، ده وأنت تصلي فيه مرارا. فبالك بإنسان دخل مسجدا في ساعة من الليل، يعني جو مظلم، وصلى ركعتين ثم انصرف، ما الذي كان سيبحث عنه في هذا المسجد؟ ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكربت كربة لم أكرب مثلها. يعني أصابني كرب وغم، لأنهم سألوني عن أشياء لم أثبتها، ما كنتش أنا داخل المسجد عشان أدور على الحياة اللي فيه. عندها رفع الله عز وجل لنبيه بيت المقدس أمام عينيه، فرفع عليه بيت المقدس، فبص لقيت المقدس قدامي. فقال سلم: عايزين إيه بقى؟ فلا يسألوا عن شيء إلا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ما جاوبهم على الإجابات دي أسلموا وآمنوا؟ لا. قالوا: أما النعت فقد أصاب. الوصف صح. طب لا، ما فيش اكتر من كده، هو الوصف صح بس. صح بقى حد قاله له غش من حد، لكن لا، هو احنا برضو لا نؤمن بهذا. وطبعا هم طبعا لم يتدخلوا ولم يتكلموا في مسألة المعراج، لأنها هيكلها لسما شافوها ولا يعرفوا حاجة فوق، فهم بيتكلموا على اللي يعرفوا. ودي كما ذكر بعض العلماء أن هذه إحدى الحكم التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي جعلت بداية رحلة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ إلى بيت المقدس قبل العروج. فإنه لو أخبرهم أنه عرج به من مكة إلى السماء ما استطاع أحد أن يكذب أو يصدق. أنت بتتكلم عن حكمة ما عرفهاش. لكنه أخبرهم عن أمر في البداية خارق لعادتهم، فإذا كان صادقا فيه وجب عليهم أن يصدقوه فيما وراء ذلك. خلاص، ما أنا قلت لكم على حاجة أنتوا أصلا ما تعرفوهاش ومش متاحة بالنسبة لكم، وثبت صدقي فيها فيبقى أولى أن تصدقوني فيما وراء ذلك. فلذلك كان هذا من حكم أن يذهب إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء. طبعا ارتد بعض ضعاف الإيمان وضرب الله أعناقهم مع أبي جهل كما قال ابن عباس. أما أقوياء الإيمان الصادقون فيه كأبي بكر رضي الله عنه فلم يعرف الشك إلى قلبهم أو إلى قلوبهم سبيلا. فورد في بعض الروايات وأسانيدها مرسلة وقد تحسن مجموعة طرقها لكن الأسانيد كلها منقطعة مرسلة، أن بعض المشركين فزعوا إلى أبي بكر وقالوا ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قال يقول أنه أسري لي إلى بيت المقدس ثم عاتي في جزء من الليل. فقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق. قال يا أبا بكر نحن نضرب أكباد الإبل شهرا. قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة. أنا قاعد معاه وقول لي جاءني وحي من الله عز وجل الآن فأصدقه فيه، فما الذي بعد هذا؟ إيه اللي بعد كده ممكن ما صدقوش وأنا قاعد معاه وقول لي الوحي جالي دلوقتي وربنا يقول لكم كذا. ولذلك يقولون أن أبا بكر سمي الصديق لأجل هذا، لكن الأسانيد في هذا مرسلة. الآن بعد هذه القصة، طبعا هذه القصة كان فيها تسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له كما قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ليرى من هذه الآيات التي تثبت فؤاده والتي تذهب عنه هذا الهم والحزن، يعني يرى الأنبياء ويتذكر ما حدث لهم من الإيذاء والابتلاء، فكل هذا يصبره ويرى الجنة. إذا كانت الجنة نحن نسمع عنها فنتصبر، فكيف من رآها رأي عين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآها في هذه الليلة. على كل حال مع أنها كان فيها تسريع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها اختبار وامتحان وابتلاء للمسلمين في هذا الوقت، من سيثبت ومن يكذب. بعد هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات يوم عند الكعبة ليصلي، فصلى فقرأ فجهر فصدع بالقرآن. كانت هذه من المرات القليلة التي يسمع فيها المشركون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يصفقون يعني لا يسمعون، يصدونه عن البيت وعن الصلاة. في هذا اليوم وقف فصلى وقرأ سورة النجم وافتتح الآيات والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآيات الآن الآيات تتلى من فم النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يعني يمر في ذهنك الآن من أكثر القراء الذين إذا سمعتهم تدبرت القرآن واستمتعت بسماعه، تشعر أنك في حالة من التدبر والإنصات والاهتمام والتأثر، هذا مع أي قارئ تسمع منه، فكيف إذا كان هذا القارئ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل على قلبه القرآن والذي رأى هذه الآيات وهو المؤمن بربه والذي شاهد كل هذا في هذه الليلة. قريش تسمع الآن القرآن من فم من أنزل عليه القرآن، أكثر الناس تدبرا وخشوعا وحلاوة وقراءة وإتقانا، يسمعون الآيات تهز قلوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الآيات حتى يصل إلى نهاية السورة، ولو أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة قوم لوط والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فسجد المسلمون وسجد المشركون وسجد الإنس والجن. يقول ابن مسعود كما في صحيح البخاري إلا رجل من المشركين أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته قتل يوم بدر وهو أمية ابن خلف. هنا هذا السجود الذي حدث بدأ الناس يتعجبوا. السجود هذا ثابت من رواية ابن أبي عباس وابن مسعود في صحيح البخاري. كيف سجد المشرك؟ ورد قصة الغرانيق بأسانيد مرسلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في القراءة. ابن عباس يقول إلا إذا تمنى، يعني تلا. ابن عباس يفسر تمنى بتلا، فيلقي الشيطان في تلاوته. فالشيطان حكى بنغمة، يعني صوت يقارب صوت النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة زائدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر أبيض طويل العنق. فهو يتكلم عن آلهتهم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالشيطان قال أو ألقى في تلاوته تلك، يعني الآلهة التي تعبدها اللات والعزى، الغرانيق العلا. الغرانيق طبعا طيور تحلق في السماء، فشبه آلهتهم هذه بأنها كالطيور التي تصعد بالرجاء والشفاعات والحاجات إلى الله عز وجل بها، فتشفع بها. تلك الغرانيق العلا تصعد بها وإن شفاعتها لترتجى. فهذا قول يعمل إيه؟ يؤلف قلوب المشركين. فلذلك لما سمعوا هذا يعد هذا مدح لآلهتهم. فلذلك لما سمعوا هذا وحان وقت السجود سجدوا. هذا من يصحح قصة الغرانيق يوردها، لكن كثير من أهل العلم يضعفونها، حتى أن الألباني رحمه الله تعالى صنف رسالة مفردة في إبطال وضعف تضعيف هذه القصة، سماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. تقيل الاسم؟ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. والبعض كما ذكرت شيخ الإسلام وغيره يرون أنه لا مانع من أن تصحح هذه القصة بمجموعها، وليس فيها ما يخدش لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بتبليغ الرسالة. يا شيخ الإسلام ليه؟ لأن هو أصلا ده الشيطان ألقى هذه الآيات، والمسلمون يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان، يعني يعلم الناس أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك كلام آخر ذكره أحد المفسرين، يقول أن العرب يا جماعة أناس يتذوقون الكلام ويفهمون اللغة. هب كما تقولون أن الشيطان ألقى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، فما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ ألم يقل بعدها تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس؟ ألم يقل بعدها وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؟ كل الآيات التي وردت بعد ذلك في التذكير بالله عز وجل وفي نسف عبادتهم هذه وفي كل هذا، إن هذا كله يخدش في مسألة أن يكون هذا القول هو الداعي إلى سجوده. نفسه هو المفسر يقول وكنت أنكر قصة السجود هذه من أولها أصلا، يعني أصلا قصة سجودهم دي يعني إيه ممكن يكون ما سجدوش. حل بقول حتى تعرضت لتجربة مررت بها. يقول نعم، يقول جلست مع أحد أصحابي ذات ليلة نسمر بدردشوا مع بعض في وقت متأخر من الليل، ثم سمعت صوت قارئ يكلم. فبدأ صوت القارئ يعلو، قطعت الكلام، قطعنا الحديث، بدأنا نستمع، فإذا هو يقرأ سورة الناشئة، والآيات بدأت تأتي وراء بعضها، وأنا أسمع وأتدبر وأتخيل وأعيش هذا الجو الإيماني وأحيا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، ثم نعود إلى الأرض، والحديث الآن عن البعث، والحديث عن النشور، والحديث عن الأمم السابقة، وعظمة هذا الكلام تهزني من داخلي حتى وصل القارئ إلى آخر الصورة. عندها انتبهت، قلت نعم إن هذا هو الذي دعا هؤلاء إلى السجود، هذه الآيات وأنا أسمعها من فم هذا القارئ، فكيف لو سمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالآيات لها أثر ولها تأثير ولها قوة في أن تجعل هؤلاء الناس ينقادوا إليها، ينقادون إليها. وطبعا هذا ليس بشيء عجيب، لأن إذا كان أبو بكر نفسه رضي الله عنه كان قد ابتنى مسجدا في فناء بيته عند حوش كده، فكان له مكان بيصلي فيه، فكان إذا قرأ تقصف المشركون عليه لقراءته. يعني تلاقيه كله طالع من البيت عمالين يتلموا حوالين البيت كده ويتجمعوا، والرجال والنساء كله عمال يسمع قراءة أبي بكر. وكان أبو بكر رجلا رقيقا لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ. فليس متعجب، وقد ثبت كما ذكرت لكم في صحيح البخاري وغيره أن السجود قد تم. طيب هنا بدأ يشاع لما حدث مسألة السجود والمشركين كلهم سجدوا. تخيل لو أبو جهل كان قاعد عند الكعبة سجد، وعقبة سجد، وأبي بن خلف سجد، وأبو سفيان سجد، المشركون سجدوا. فبدأ إشاعات تخرج، تعرف إشاعات، فبدأت إشاعات تخرج أن قريش قد أسلمت، قد سجدوا، وبدأت إشاعات تتردد حتى وصلت إلى مسامع المسلمين في الحبشة. فعندها بدأ المسلمون بعضهم يعود إلى مكة مرة أخرى، وهذه الهجرة الثانية الحبشة كنا نتكلم عنها، وقلنا نحن نأجل الكلام عنها الوقت هذا هو الوقت. فلما عادوا فوجئوا أن العذاب والتنكيل كما هو، أن شيء لم يتغير، فعندها هاجروا مرة أخرى إلى بلاد الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الثانية. لكن هذه الحرب طبعا، هذا الإزاء المستمر لم يكن ليفت في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد أن صعد إلى السماء ورأى تلك الآيات ورأى وعد الآخرة في هذه الليلة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل مسيرته. المسيرة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب طبعا أيس من أهل مكة، خلاص دول ما فيش منهم رجع، ذهب إلى الطائف صد وعد. فبدأ يفعل إيه؟ بدأ يطوف على الناس القبائل التي تأتي في المواسم، مواسم الحج كما تعلمون يأتي الناس في الحج القائم. الحج كان موجودا، نعم هناك دخله بدع الجاهلية لكن الحج لا يزال موجودا. فالناس القبائل تأتي، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم قبيلة قبيلة ويعرض نفسه عليهم ويطلب منهم الإيواء والنصرة حتى يبلغ رسالة ربه. وتذكر بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فكان إذا دخل معه على قبيلة من القبائل يتولى السؤال عن العدد، كيف العدد فيكم؟ أنتوا عددكم قد إيه أصلا من قبيلة؟ وكيف المنعة فيكم؟ ولو حد جالكم يأوي إليكم تمنعوا ولا تسووه؟ وكيف الحرب فيكم؟ كل ده قبل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قبل ما يتكلم وقبل ما يعرض الدعوة. يعني لو اتكلم مع واحد وفي الاخر او الناس نتكلم معهم في الاخر ممكن يكونوا لا هيمنعوا ولا يحبوا معاه ولا هيقووا، يبقى فايت الكلام معهم ايه؟ فابو بكر يتقدم يسال، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعرض دعوته. لكنهم مع ذلك ما كانوا يتركونه، يعني خلاص هو ايس منهم وتركهم، لكنهم هم لم يتركوه. في مسند احمد من حديث ربيعة بن عباد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر في فجاج ذي المجاز، سوق من أسواقهم، يمر في طرقه وإنهم يتبعونه ويقولون: هذا محمد بن عبد المطلب. قال: ورجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين، يعني عامل شعر الفرطين، يتبعه ويقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كذاب. فيقولون الناس، يقولون: من هذا الذي يمشي وراءه؟ فيقول الناس: هذا عمه عبد العزة أبو لهب. يعني هذا الشقي لم يكتف فقط بالمعاداة، وإنما كان أيضا يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس ويقول: من رجل يحملني إلى قومي؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أؤدي وأن أبلغ كلام ربي. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. يعني موقف، يعني حينما تطلب نصرة من غير أهلك وعشيرتك وقبيلتك، هذا أمر شاق على النفس، والناس ينظرون إلى أهلك كيف لفظه أهلك. يعني إذا كنت صادقا لما لم يصدق أهلك؟ لما لم يتبع؟ إذن فمن الأشياء الشاقة على نفس الإنسان أن يكذبه قومه وأن يطلب هو النصرة من غير قومه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف مع الأنصار بعد حنين وذكرهم بفضائلهم، كان مما قاله لهم: لو شئتم قلتم جئتنا طريضا فآوي لك، لو شئتم يا معشر الأنصار قلتم قد طردك قومك وقد خذلوك ونحن آوينا ونحن نصرنا. فلا شك أن هذا من أشق الأشياء على النفس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فيقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. يقول الدكتور أكرم وهو يعلق على أحد المرات التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفسه على القبائل، أنه تكلم مع رجل من همدان، فالرجل قال أن عنده منعة وأن قومه يحاربون وأن عنده سبيل النصرة، لا شيء عنده، مش مشاكل عنده. لكن الرجل بعد أن أنهى كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يغفره ذمته أو أن يغفره القوم، يعني خاف يروح لقومه فما يتعاونوش معه وما يقبلوش بالكلام، فقال له: أمهلني حتى آتيك العام القابل، طب سيبني لحد ما سافر واتفق لك مع قبيلتي وارجع لك تاني. قال: نعم، وافق النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق الرجل، لكن جاء وفد الأنصار قبله في شهر رجب. يقول الدكتور أكرم ويعلق: هذا يدل على أن الحادثة جرت في العام 11 من البعثة، يعني الكلام ده كان سنة 11، فإن الأنصار قدموا في هذا العام في عام 11 من البعثة، حيث جرت بيعة العقبة الأولى، ثم في العام 12 جرت بيعة العقبة الثانية، ثم كانت الهجرة إلى المدينة. يبقى سنة 11 من البعثة بيعة العقبة الأولى قدوم الأنصار، سنة 12 من البعثة بيعة العقبة الثانية، ثم بعد ذلك كانت الهجرة في العام الذي بعده بشرة وبعدها بعدة أشهر. بداية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار كانت هناك لقاءات فردية قبل أن يلتقي بجمع كبير منهم. وقد ثبت بإسناد حسن أن رجل من الأنصار يقال له سويد ابن الصامت. سويد هذا أتى مكة حاجا أو معتجرا، وكان من الأنصار كما ذكرنا من المدينة، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام. فقال له سويد: لعل الذي معك مثل الذي معي، أنت معك زي اللي معي؟ قال: وما معك؟ قال: معي حكمة لقمان، حكم مكتوبة تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من خطنته وتعليمه للناس في الدعوة، لم يقل له على الفور: لا، اللي معي أحسن من اللي معك، وإنما قال له: اعرضها علي. طيب قول اللي معك، هات أنت الأول. فسمع منه أولا، ثم قال له: إن هذا لكلام حسن، اللي أنت قلت له كلام كويس، والذي معي أفضل من هذا. أنت اللي معك ده كلام كويس، لكن أنا معي حاجة أحسن منك، قرآن أنزله الله تعالى. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام. فقال له سويد: هذا إن هذا لقول حسن، الكلام اللي أنت قلت ده جميل. ثم انصرف عنه. طيب وبعدين؟ هرجع المدينة ونبقى نشوف. فقدم المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج، كان من الأوس، وكان رجال من قومه يقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم. يعني البعض كان يقول هذا واحد من الناس قبل لقاء الأنصار. وأيضا هناك أنصاري آخر كما أورد ابن هشام وغيره أن رجل أنصاري قاله أنس ابن رافع، كان معه رجل قال له أبو الحيصر، فقدموا مكة وفيهم إياس ابن معاذ، يعني أبو الحيصر هذا أتى مكة ومعهم رجل قال له إياس ابن معاذ. فبينما هم في مكة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وحدثهم أيضا عن الإسلام ودعاهم إليه. فقال له إياس ابن معاذ، إياس ابن معاذ ده كان لسه غلام صغير في السن، قال لمن حوله، لأبو الحيصر والشباب اللي معاه: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. انتوا كنتوا جايين عشان تستعينوا بقريش عشان عايزينها في طلبات؟ لا، الراجل ده الكلام اللي بيقوله احسن بكتير من هذا. فقال فاخذ ابو الحيصر انس بن رافع، ابو الحيصر ده اسمه انس بن رافع، ابو الحيصر هذه كنيته، اخذ حفنة من التراب فضرب بها وجه اياس، يعني كان ابو الحيصر هذا صد من معه عن كلام اياس وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: دعنا منك، لقد جئنا لغير هذا، احنا مش جايين عشان الكلام ده. قال فصمت اياس. بعد كده بيقولون ان اياس بن معاذ هذا كان يسمع قبل موته يهلل ويكبر ويسبح ويحمد الله عز وجل. على كل حال حتى إن أسلم هؤلاء القوم فلم يقوموا بنشر دعوة ولم يقوموا بدعوة أحد ولم يقوموا بواجب الدعوة مع الأنصار في المدينة. كان اللقاء الأول بعد ذلك وكانت البداية الحقيقية للأنصار، شرف الأنصار الذي رفع الله عز وجل ذكرهم به والذي خلد موقفهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الميثاق الذي أخذه معه. في سنة 11 من البعث قدم الأنصار وفد منهم وكانوا من الخزرج، أول من أتوا لم يكونوا من الأوس وإنما كانوا من الخزرج، قدم نفر منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أفلا تجلسون فأكلمكم، من أنتم؟ قالوا نحن من المدينة. قال من موالي اليهود؟ قالوا نعم. قال أكلمكم؟ قالوا نعم نسمع. فجلس، عرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى عرض عليهم الإسلام وأسمعهم القرآن. فطبعا كان أهل اليهود كانوا أهل كتاب، أما الأوس كانوا مشركين كفار. فاللي عنده كتاب ده يا إما يكون عنده ميل يا إما يكون عنده إعراض، أما الكافر ده ما عندوش حاجة أصلا يتشدث بها. فسمعوا الحق وسمعوا النور فأدخله الله عز وجل في قلوبهم. وكان أيضا في هذا الوقت يشعرون أن اليهود متفوقون عليهم، فالآن جاءهم عز يفوق عز اليهود. حينها بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى والتي تحدث عنها عبادة بن الصامت وكان أحد الحاضرين في هذه الليلة، وحديثه عند البخاري وغيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبادة بايعنا بيعة النساء. بيعة النساء ليه؟ لأنه لم يكن فيها قتال، وكانت هذه شبيهة بالبيعة التي نص الله عز وجل عليها في كتابه في سورة الممتحنة في بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يقتلنا ولا يسرقنا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعوا. فقالوا على ما نبايع؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر، أو عفوا البيعة الأولى قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره. ثم قال في نهاية الحديث فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. واللي يخالف حاجة من كده مش محكوم عليه بالردة ولا بالكفر ولا 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 ولا، لا، هو بينه وبين الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذب. وكان أول من أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير رضي الله عنه. وكان أول من قدم المدينة في هذا الوقت رجلان، كما في صحيح البخاري في حديث البراء قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، دول أول اثنين جم المدينة. قال وكان يقرئان الناس، يعني كانوا بيعلموهم إيه؟ القرآن. أول شيء، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وأول ما بدأ به المسلمون المهاجرون مع الأنصار ومع أهل المدينة القرآن، لأن يعني القرآن ده هو الذي يرسخ عقائد الناس والذي يؤثر في قلوبهم وهو الذي يربطهم بكلام ربهم تبارك وتعالى. ذلك التربية بالقرآن أول شيء، هذا من أنجح وأنجع الأشياء التي تنفع مع الناس. طبعا في هذا الوقت كان مصعب رضي الله عنه نشيطا بالمدينة وبدأ يتحرك مع الناس، واستطاع بحكمته وفطنته في التعامل أن يدخل رؤساء من الناس في الإسلام، هداهم الله عز وجل إليه وأدخل كلامهم أو كلامه في قلوبهم، وكثر عدد المسلمين بالمدينة. لما جاء العام 12 جاء الأنصار في عدد أكبر. في مسند أحمد من حديث جابر، هذا كلام جابر، فقال حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة يطرد ويخاف؟ لحد أنت نسيب وسط الناس اللي هناك دي؟ فذهبوا إليه وهم 70 رجلا وامرأته ووعدوه عند شعب العقبة فاجتمعوا، فقلنا يا رسول الله على ما نبايع؟ دي بقى البيعة الثانية. فقال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم. الأخيرة بقى، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. ما لنا إن وفينا؟ قال ولكم الجنة. مفيش حاجة تانية، ليكم الجنة وبس، ولم يعدهم بشيء من ذلك. فكله أم قايم وبعدين إيه؟ طب خلاص ماشي نبايع. فقام أسعد بن زرارة وهو أصغر، وقال رويدا يا أهل يثرب، بالراحة شوية، أما إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عارفين الرسول وعارفين أنه من قبل الله عز وجل، بس الموضوع دلوقتي أكبر من كده. لكن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنكم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. الموضوع كده يا جماعة مش هزار، هيجي ده هيبقى الموضوع في إيه؟ في حروب، في قتال، والعرب كلها هتحاربنا، فساعتها مش هينفع نرجع. فيا من دلوقتي تقولوا مش هنقدر، وده يبقى أعذر لكم عند الله، يا إما يبقى أنتم قوم تتحملوا هذا وأجركم على الله. فقالوا أمط عنا يا أسعد، ابعد إيدك، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلوها أبدا. فقمنا إليه فبايعنا. هناك رواية أخرى، رواية كعب، في نهايتها حضر أيضا البيعة، ففي نهايتها قالوا له يا رسول الله إن بيننا وبين القوم عهود. في رواية كعب قال له أبو الهيثم بن التيهان، قال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني عهودا، وإن قاطعوها، هنقطعها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتذعنها؟ الناس بتتكلم مش في الحرب بقى، بيقول له إحنا هنقطع كل حاجة وهنبقى معك، وهيجيلك يوم وهتنتصر وهتظهر عليه، لأنه لسه مطرود وخايف. فلو إحنا عملنا كده وجيت في يوم وانتصرت، هتسيبنا وترجع قريش إيه؟ قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم دم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالم. يعني يكفيهم هذه الكلمات، أنا منكم وأنتم مني، أصبحتم أنتم الآن أهلي وعشيرتي وقومي، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، أخرجوا إلي 12 رجلا منكم يكونون نقباء على قومهم. فخرج 9 من الخزرج و3 من الأوس وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة. كان أول من ضرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم البراء ابن معرور، ثم تتابع القوم. عندها صرخ الشيطان وهو يريد أن يحدث جلبة وأن يفرق هذه البيعة، يريد أن يوقظ أهل مكة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وصراخه فقال هذا أذب العقبة، يعني شيطان العقبة، والله لأفرغن لك، حسابك معي بعد. ثم أمرهم أن يتفرقوا وأن ينصرفوا، لأن المجموعة اللي كانت جاية دي يا جماعة 72 دول ما كانوش جايين لوحدهم، وإنما أتوا في قومهم ومع القادمين لمكة، فهم تسللوا من بين قومهم وذهبوا للبيعة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعودوا مرة أخرى إلى رحالهم وأن ينفضوا حتى لا ينتبه الناس إليهم. وبهذا تمت البيعة الثانية، وهنا بدأ الصحابة يتحركون ويهاجرون إلى المدينة، وبدأت هجرات الصحابة. والآن أذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وتحولت الهجرة الآن بعد أن كانت إلى الحبشة أصبحت إلى المدينة، بعد أن أخذ العهد والبيعة مع الأنصار على النصرة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة قبل أن يهاجر، فقد صح عند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل بين لابتين. فذهب وهلي، يعني ذهب أول تفكيري وأول ما جاء في خاطري إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ولما بدأ الصحابة يهاجرون أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر هو أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. من أوائل المهاجرين أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ويدل على أوليته في الهجرة قول زوجه أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة هجرته وردت بإسناد فيه ضعف عند ابن إسحاق، وطبعا في القصة أن هم فرقوا بينه وبين أهله وابنته، وهي قصة موجودة في كما ذكرت في سيرة ابن إسحاق. من أوائل من هاجر علمنا خلاص أبو سلمة، وعلمنا عمار، عفوا مصعب، وابن أم مكتوم. البراء الذي ذكر هجرة مصعب وابن أم مكتوم قال: فقدم يعني بعدهما بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ورد في ذلك قصة مشهورة أوردها ابن الأثير في أسد الغابة، وفيها أن علي بن أبي طالب قال: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانطبى في يده أسهما ومضى قبل الكعبة والملأ بقريش بفنائه. طاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. هذه هي القصة المشهورة التي يعني يذكرها البعض في، لكن كعادتنا يعني المشهور بالنسبة لنا يكون ضعيف، القصة ضعيفة في الإسناد ومنكرة للمكة، يعني مش بس إسناد ضعيف ومتنها منكر أيضا. سبب نكرة المتن ما يلي: أولا أن قريشا لم تكن تدع أحدا يهاجر علانية ويعلم بأمره ويتركه، فيش واحد كده عارف أنه هو بيهاجر كده وقاموا إيه وسابوه. يعني قصة أبي سلمة مثلا خدوا منه زوجته وخدوا بنته حصلت مشكلة، وقصة طبعا القصص دي كلها فيها ضعف في الإسناد، لكن الشاهد فيه. وبرضه قصة صهيب: فين الفلوس؟ طب اسيب لكم الفلوس وتسيبوني، وهكذا. فما كانش بيستاهل كده ان واحد يقول لهم انا ماشي ويقول له طب ماشي مع السلامه اتفضل امشي خلاص. فده رقم واحد. اثنين: ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اشجع الناس هاجر مستخفيا ولم يهاجر علانيه، ما كانش في اشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وسياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم من اخر من هاجر من المدينه، من مكه عفوا، من اخر من هاجر من مكه، يعني لم يبقى مكة بعده إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة. الأمر الثالث هو الأهم، أن القصة الصحيحة التي فيها هجرة عمر فيها ما يدل على أنه هاجر سرا وليس علانية. هي القصة هي عند ابن إسحاق في السيرة قال عمر: لما أردنا الهجرة إلى المدينة اتعدت، يعني توعدت، أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل، توعدنا في مكان وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. هم ثلاثة قلنا احنا معادنا الصبح في مكان الفلاني، اللي مش هيجي يبقى معناها ايه؟ انه اتحبس واتمسك، يبقوا الاثنين التانيين يهاجروا. ده اول القصة، فده معناه ايه؟ يعني فيه اصرار في مسألة الهجرة، ما فيهوش استعلان وفرد صدر وعضلات زي ما القصة الثانية تقول لك. قال فأصبحت أنا وعياش وحبس عنا هشام. قال وفتن فافتتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما. فقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، لسه ما كانش إيه، فيش هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلماه، كلم مين؟
عياش.
فكلمه وقال له يا عياش إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى ترك، ولا تستظل من شمس حتى ترك. فرق لها. أمي قالت كده؟ يعني أمي واقفة في الشمس دلوقتي؟ وبتسرحش؟ لا. فرق لها. فقال له عمر يقول فقلت له يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فالمهم إيه؟ فرق لها. فقال له عمر بقى يعني القصة يعني. عارف إن دول لهم جايين من مكة للمدينة، مش جايين له مخصوص عشان يقولوا معلش عشان خاطر أمك تعالى اقعد معاه شوية يعني. فقال له يا عياش إنهم والله إن يريدوا إلا ليفتنوك عن دينك. يا عياش والله لو قد آذى القمل أمك لم تشق. ماشي؟ أقول له ما حلف إنها؟ قالوا لا، هيجي لها وقت وتنتشط. لو آذى القمل أمك لم تشقت، ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. أنت فاكر أمك يعني هتموت ما تنفعش خاطرك؟ يا عياش. فقال عياش أضر قسم أمي ولي مال أرجع به. أنا سايب فلوسي هناك، أرجع فلوسي وأرضي إيه عشان أرضيها. عمر يريد أيضا الحفاظ على صاحبي. قال يا عياش قد علمت أني من أكثر قريش مالا، لك نصف مالي ولا تذهب معهم. فأبى إلا أن يخرج معهم. قال عمر فإن أبيت إلا هذا فخذ ناقتي، فإنها ناقة نجيبة ذلول، سريعة وخفيفة وإيه وبرضه تفكرك بيها. فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. قال له خلاص ماشي. أخذ ناقته ومسار. خرج معهما حتى إذا كان في بعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي، ده أبو جهل يتكلم عياش، يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا. ناشي أول بعير ده ومش مريح. أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ يعني خلينا عاقب بك يعني إيه؟ ورد. قال بل. قال فأناق وأناق ليتحول عليه، فلما استووا بالأرض عدوا عليه. يلا يلا أم مربطي وأوثقوا. ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. طبعا القصة لا تكمل بعد ذلك، أن الله عز وجل تابع على عياش وأنزلت آيات أرسلها عمر بعد ذلك إلى هشام بن العاص الذي تخلف، وإلى عياش وعاد إلى المدينة بعد ذلك. لكن الشاهد هنا يا جماعة إيه؟ إن مسألة إن واحد يهاجر كده مش بالسهل، وإنهم إذا علموا بهجرة أحد، ده الراجل راح لحد المدينة وإيه؟ وراحوا وراه وعملوا له نص فخ كده وقصة علشان يعودوا به مرة أخرى. لذلك هذا كله يدل على نكارة القصة المشهورة في هجرة عمر رضي الله عنه. أيضا تتابع وصول المهاجرين إلى المدينة، ونزلوا بموضع بقباء يقال له العصبة. يقول عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان سالم أكثرهم قربا. سالم يؤم عمر ويؤم عثمان ويؤم الصحابة الموجودين في هذا المكان لأنه أكثر القوم إيمانا. وسلم هذا مولى من الموالي، يعني كان عبدا وأعطي. ورواية أخرى، في رواية أخرى عشان نعلم قدر هؤلاء الصحابة والقراء خاصة، قال كان سالم يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. ده معناه، القصة دي معناها أن حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقي سالم في المكان الذي كان فيه إذا صلى أما كبار الصحابة عمر وأبو سلمة وزيد وأبو بكر لما هاجر، وهذا من رفعة الله عز وجل لأهل القرى. أيضا ممن هاجر في هذا الوقت الزبير بن العوام وزوجته أسماء وكانت حاملة. قال عروة هاجرت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، يعني وهي حامل. وكذلك هاجر صهيبا، لكن صهيب كانت هجرته بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الهجرة المشهور ربح البيع أبا يحيى إسناده ضعيف. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة حتى أذن له في ذلك. تقول الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى يؤذن له ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن. يبقى أصبح خلاص كل موجودين في المدينة دلوقتي إما عاجز إنه يهاجر، يا إما فتنه أهل قريش فترك ما كان عليه، يعني عفوا في مكة. يبقى كل من في المدينة، كل من في مكة الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم إما محبوس لم يؤذن له، وإما مفتون باستثناء علي بن أبي طالب وأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر كما مر معنا كان يريد أن يأذن، أن يستأذن، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له لعل الله عز وجل أن يجعل لك صحيح. طيب هل ثبت قبل في مبافك الإسلام بقى أفلام اللي بيبقى كلها في أول أول إيه؟ أول سنة هجرية؟ الهجرة بقى حسنا بجناش اللي طلع البدر علينا، حسنا بنتكلم في إيه؟ في مسألة فأغشيناهم فهم لا يفسدون قصة بتاعت هل ثبت أن قريشا كانت تخطط لقتله عليه الصلاة والسلام؟ نعم ثبت، ثبت أنه خططوا لقتله. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا لي يثبتوك أو يقتلوك. يثبتوك يعني يوثقوك، يحبسوك خلاص، وقيل يسحرك. لكن القصة التي فيها واجتمعوا في دار الندوة وأتى إبليس في زي رجل من مش عارف وتوعدوا ونأخذ من كل قبيلة الرجل خلاص، هذه القصة المشهورة التي عند الناس وردت طبعا عند الطبري وعند ابن إسحاق كأصل القصة يعني، لكن القصة ضعيفة الإسناد بل ضعف شديد، لأن ابن إسحاق عنعن فيها يعني المصرح بالتحديث ولم يسمى أصلا من حدثوه، يعني يقول حد وعن أناس، ابن إسحاق يقول عن أناس عن ابن أبي نجيح، من الناس دول احنا مش عارفينهم. فالقصة ضعيفة الإسناد لكن واردة، يعني هي موجودة لكن إسنادها ضعيف. يبقى أول شيء قصة أنهم اجتمعوا في ده، احنا عشان نمشي بالترتيب، أول شيء هل فعلا قريش كانت تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. الدليل وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني هو ده كان عندهم الاختيارات دي، عايزين إما يقيدوك يسحروك يقتلوك يمشوك، كان موجود عندهم. طيب قصة اجتماع في دار الندوة وتمالؤهم على قتله وردت في بعض الكتب كسيرة ابن إسحاق وعند تاريخ الطبري وغيره، لكن إسنادها ضعيف. وفيها بالفعل أنهم تمالؤوا على ذلك وأنهم اتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة يأخذوا رجلا حتى يقتلوه جميعا ويتفرق دمه بين القبائل خلاص كده. وأنهم في هذه الليلة القصة بتقول يعني أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وطلب منه ألا يبيت في مضجعه، مضجع الذي كان يبيت فيه، وأنه أذن الله له عند ذلك بالخروج. لكن برضو أيضا بقية القصة اللي هي أنه خرج عليهم، يعني القصة الأولى دي بتقول إن هو لم يبت هذه الليلة في أصلا في البيت. قصة أخرى إسنادها أيضا مرسل وضعيفة تقول أنهم وقفوا على بابه فخرج عليهم وحثى على رؤوسهم التراب، وهو يقرأ الآيات الأولى من أول سورة ياسين، تمام كده؟ اللي هي الآيات فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهذا إسناد، يعني إسناد القصة هذه اللي هي بتاعت التراب والآيات، إسناد مرسل، وقد ضعفها الدكتور أكرم ضياء العمري في الكتاب الذي بين أيديكم وغيره. والمفاجأة بقى، ولهذا لم يعرج أئمة التفسير على ذكر هذه الأحاديث والمواقف عند تفسيرهم للآيات السابقة من سورة ياسين. مفاجأة إن لو حضرتك فتحت أي كتاب تفسير وجبت آيات سورة ياسين لن تجد في تفسير الآيات ولا في أسباب النزول ولا في شيء يتعلق بالآيات القصة المشهورة دي. مع اهتمامهم، مع اهتمام يعني علماء التفسير بأن يذكروا أسباب النزول وأن يذكروا الأحداث حتى وإن كانت ضعيفة الإسناد، لكنهم أعرضوا عن ذكرها في هذا الوقت، كالطبري والقرطبي وابن الجوزي والزمخشري. وأما ابن كثير فأوردها نقلا عن ابن إسحاق، وأكثر هؤلاء العلماء ذكروا سببا آخر لنزول الآيات. إذن الشاهد أن القصة هذه كان إسنادها مرسلا، والقصة لم تصح التي وردت. يبقى أول شيء إذا كانت القصة تقول وخرج ليلا، كيف أتى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة وقال له إنه قد أذن لي بالخروج، خلاص؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومكث في غار ثور ثلاث ليال. متى حاصر المشركون بيته؟ على القول بصحة القصة اللي هي اللي فاتت دي اللي قلنا ضعيفة، هل كان قبل ذهابه إلى بيت أبي بكر؟ يعني طب اللي عايز بقى يصحح القصة بتاعت الحصار دي، إمتى كان الحصار دي؟ كان قبل ذهابه إلى بيت أبي بكر؟ طب إذا كان هذا فعلا، يعني واحد يقول لك هو هم حصروه بالليل بس هو راح لأبي بكر بالنهار، طب أين استغرق هذا الوقت؟ في الوقت ده ضفين ليلة ونصف كاملة ليل كله ونصف النهار لحد أتى وقت الظهيرة، فأين كان؟ أو كان بعد عودته من بيت أبي بكر وإخباره له بالهجرة. طب ده القصة دي كان بعد ما رجع من عند أبي بكر ودخل البيت عنده فبيت فيه فهم اجتمعوا عليه فمشي بالليل، ما ينفعش برضه، لأن هو القصة فيها أنه لما راح لبيت أبي بكر أم إيه كانت الدنيا كلها جاهزة وتحركوا. ومن هذه التساؤلات أيضا، متى تم استئجار ابن أريقط اللي هو الدليل إذا كان خرج بالليل؟ وأين كان بنو هاشم عن هذه المؤامرة؟ يعني طب المؤامرة فشلت، أين كان رد فعل بني هاشم على هذه المؤامرة التي تمت؟ ولماذا سكتوا عنها ولم يسمع له فيها بأدنى ذكر؟ صحيح أن أبا طالب قد مات، لكن ذلك لا يعني عدم وجود آخرين من بني هاشم تأخذهم الحمية والأنفة لابن أخيهم، وعلى رأس الهاشميين من؟ العباس ابن عبد المطلب. أين العباس وأين هؤلاء؟ والعباس ممن ورد أنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لقائه بالأنصار في بيعة العقبة، ورد هذا في بعض الروايات، وكان مشركا لكنه كان يريد أن يحتاط لابن أخيه، وبعض الروايات تقول أنه قال لهم إن لم تمنعوه فاتركوه بين أظهرنا نحن نمنعه مهما كان، لن يستطيع أحد أن يقتله ونحن من قبيلتي ونحن من قومي. فكل هذه التساؤلات تضعف وتؤكد ضعف قصة حصار المشركين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت هذه، طبعا أنا ذكرت لكم في بداية اللقاءات بعض الكتب، منها كتاب ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، وهذا الكتاب أورد هذه القصة وفندها وذكر هذه التساؤلات. على كل حال كانت هناك أحداث صحيحة ثابتة للهجرة نستطيع أن نوردها وأن ننسج من خلالها قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يكون مسك ختامنا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، نتحدث عن أحداث الهجرة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكيف أنه انتقل من مكة إلى المدينة وأبرز ما قام به بعد هجرته أول ما وصل. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.